نعم. الحديث المنكر عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، يعني ما تفرد به ضعيف. ما تفرد به ضعيف يعني على تعريف المؤلف المنكر هو ما تفرد به ضعيف. تمام. فإذا وجدت حديثا بإسناد معين ينفرد به شخص ضعيف، يعني مثلا عندنا رجل ضعيف يروي حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد انفرد به هذا الضعيف لا يرويه غيره، انفرد به هذا الضعيف عن مالك بهذا الإسناد، ففي هذه الحالة على تعريف المؤلف يقال هذا حديث منكر. تمام. وأما بعد استقرار الاصطلاح، هناك تعريف استقر عليه العلماء للمنكر يقولون فيه: ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الآخر كان فيه ماذا؟ من فرد، وأما هنا ففيه ما خالف. فعلى هذا التعريف يشترطون في المنكر المخالفة، المخالفة يعني أن يكون هناك اختلاف كما شرحنا في الشارع. وعلى هذا التعريف يكون المنكر من جهة المخالفة مثل الشاذ، يعني كما قلنا في الشاذ لا بد فيه من المخالفة، فكذلك المنكر أيضا نقول لا بد فيه من المخالفة، لكن الفرق فيه من جهة ماذا؟ من جهة المخالف. فالشاذ قلنا فيه ما خالف فيه الإيش؟ المقبول، الثقة أو الصدوق. لكن في المنكر قلنا ما خالف فيه ماذا؟ الضعيف. فينظر في صفة المخالف، هل هو مقبول الحديث أو مردود الحديث. فإن كان مردود الحديث ضعيفا خالف من هو أولى منه، فعندئذ يقال ماذا؟ منكر. يعني مثلا لو عندنا حديث يرويه سفيان عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش اسمه؟ مرسل، صحيح؟ طيب، جاء مثلا أحد الضعفاء صالح ابن أبي الأخضر رواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشيخ المشترك، هذا هو الراوي المشترك في الإسناد. حصل عليه الاختلاف، اختلف سفيان مع صالح ابن أبي الأخضر، فسفيان جعل الحديث مرسلا، قال عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفه صالح. إذن صالح هنا انفرد ولا خالف؟ خالف. كيف عرفت إنه خالف؟ أن هناك راويا آخر روى نفس الحديث ولكن على وجه إيش؟ مختلف. فصالح هذا ضعيف، سفيان طبعا إمام معروف. فصالح اختلف مع سفيان، سفيان أرسل الحديث، صالح وصل الحديث، جعله عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حصل إيش يا جماعة؟ اختلاف. ننظر في الشخص، الشخصين المختلفين، سفيان اختلف مع صالح، صالح ضعيف وسفيان ثقة، خالف الضعيف من هو أولى منه، فيقال في حديث صالح إيش؟ منكر، ويقال في حديث سفيان معروف. غير الشاذ، الشاذ قلنا عكس إيش؟ المحفوظ. الرواية الصحيحة تسمى محفوظة، الرواية الصحيحة هنا في مخالفة الضعيف للثقة تسمى معروفة. الرواية الصحيحة يعني التي رواها الثقة تسمى معروفة، لكن رواية الضعيف الذي خالف الثقة تسمى إيه؟ منكرة. فيقول العلماء رواية صالح منكرة والمعروف رواية سفيان. الحديث الفرد معناه إجمالا ما فيه تفوت، ما فيه انفراد، حتى مأخوذ من إيش؟ من اسمه فرد، يعني حصل فيه انفراد يرويه شخص واحد. على التعريف أمامك الفرد جعله على قسمين، القسم الأول قال ما تفرد به واحد، عن جميع الرواة. القسم الثاني أو جهة خاصة، تمام؟ ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو انفرد به جهة خاصة. ما تفرد به واحد عن جميع الرواة هذا واضح، يعني لا يرويه إلا شخص واحد، لا يرويه إلا شخص واحد، كحديث الأعمال. تذكرون الإسناد ولا لا؟ ولا نكتبه؟ حديث الأعمال يرويه يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر. فهذا إيش اسمه؟ تفرد به واحد عن جميع الرواة، يعني علقمة تفرد به من دون جميع الرواة عن عمر، لم يروه عن عمر إلا علقمة، ومحمد بن إبراهيم تفرد به عن علقمة، ويحيى بن سعيد تفرد به عن محمد بن إبراهيم. ففي هذه الأحوال تفرد واحد عن جميع الرواة، لم يروه عن عمر إلا علقمة، وهكذا. أو من فرد به جهة خاصة، يعني مجموعة من الرواة، ليس شخصا واحدا وإنما هي مجموعة من الرواة، فلا يوجد الحديث إلا عند هذه المجموعة. في الحالة الأولى لم يوجد الحديث إلا عند إيش؟ عند شخص واحد، لكن في الحالة الثانية لا يوجد الحديث إلا عند مجموعة من الناس، كقولهم إيش؟ تفرد به أهل مكة، أهل الشام، أهل العراق، أهل مصر. يعني لا يأتي الحديث إلا من هذه الجهة، ليس موجودا إلا عند أهل مكة، يرويه من أهل مكة اثنان ثلاثة أربعة، لكن ليس موجودا إلا في هذه الجهة في هذا البلد. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: والغريب والغنى أقرب به وأحب من الزوجين وشده ممن يجمع حديثه.
الحديث الغريب هو ما فيه تفرد أيضا، وهذا أيضا مأخوذ من الغرابة. الغرابة يعني شيء منفرد، شيء منفرد. فالغريب هو ما حصل فيه تفرد أيضا، لكن التفرد في الغريب يكون بصفة معينة. يقول إيش؟ ما تفرد به واحد عن إمام يجمع حديثه. فالتفرد هنا في إيش؟ في جهة معينة، في صفة معينة، أنه ينفرد به واحد عن راو معين، عن شيخ معين. هذا الشيخ صفته أنه ممن يجمع حديثه. يجمع حديثه يعني إيش؟ يعني مكثر، عنده أحاديث كثيرة جدا، مرويات كثيرة. فالعلماء والرواة يعتنون بجمعها، يجمعونها ويحرصون عليها ويفتشون فيها عن الصحيح من الضعيف، ومن الذي أصاب عنه ومن الذي أخطأ. ولهذا مثل بالزهري. الزهري ممن تتحقق فيهم هذه الصفة. ولهذا يقول بعض العلماء: هناك رواة تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معظم الأحاديث تأتي من عندهم لكثرة طلبهم وكثرة محفوظاتهم وسعة مروياتهم. فمن هؤلاء الزهري. فإذا جاءنا راو تفرد عن الزهري بحديث كمثل سفيان وكمثل مالك وكمثل معمر ابن راشد، فلو جاء الواحد منهم عن الزهري انفرد هذا الحديث عن الزهري لا يرويه إلا سفيان، هذا الحديث عن الزهري لا يرويه إلا مالك، هذا الحديث عن الزهري لا يرويه إلا معمر، فهذا يسمى إيش؟ غريبا. فالتفرد هنا بالنسبة إلى الشيخ، بالنسبة إلى الشيخ. الشيخ هنا له صفة معينة، إمام مكثر حافظ يجمع حديثه. فإذا انفرد واحد من الرواة عنه بالحديث سمي هذا التفرد إيش؟ غريبا. هذا التفريق للمصنف رحمه الله بين الفرد والغريب، هناك تفريق آخر بخلافه هو الذي استقر عليه الأمر أيضا. ما هذا التفريق؟ يقول العلماء: الفرد والغريب كلاهما واحد. طب فين التفريق؟ أنا قلت فيه تفريق، تفريق سيأتي. الفرد والغريب واحد، وكلاهما ينقسم إلى قسمين. الفرد أو الغريب كلاهما ينقسم إلى قسمين: مطلق ونسبي. مطلق ونسبي. فالفرد المطلق أو الغريب المطلق هو الذي يكون التفرد فيه في أصل السند. يعني إيش في أصل السند؟ يقولون: في طرفه الذي فيه الصحابي، في طرفه الذي فيه الصحابي. مثاله حديث حديث الأعمش. لأنك إذا نظرت إلى التفرد في هذا الحديث وجدته من عند الصحابي من أصل الإسناد من الموضع الذي خرج منه الحديث. الحديث من الذي يرويه لنا؟ الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أصل الإسناد، الموضع الذي خرج منه الإسناد. فإذا وجدت التفرد في الطرف الذي فيه الصحابي فهذا يسمى تفردا مطلقا، يسمى فردا مطلقا أو غريبا مطلقا. الفرد النسبي أو الغريب النسبي هو الذي يكون التفرد فيه في جهة معينة، في جهة معينة، كمثل البلد لا يرويه إلا أهل الشام، لا يرويه إلا أهل مصر كما سبق معنا، أو الشيخ لا يرويه عن فلان إلا فلان كالمثال الذي سبق الذي قال فيه المصنف من فرد به واحد عن إمام يجمع حديث. وكمثل حالة أخرى أيضا أن يكون هذا التفرد عن هذا الشيخ من هذا الوجه تحديدا، ويكون الحديث له طرق أخرى عن غير هذا الشيخ. يعني مثلا حديث مثلا يرويه أبو هريرة، هذا الصحابي رضي الله عنه يرويه عن أبي هريرة مثلا مجموعة خمسة، مثلا أربعة منهم أربعة منهم تفرعت عنهم الطرق، يعني هناك عدد يروي عن هؤلاء الأربعة، لكن هذا الأول لم يروي عنه إلا واحد، واحد فقط. فالحديث نفسه معروف عن غير هذا الراوي، عن غير هذا الراوي الذي رقمت له بواحد، معروف. هناك من يرويه غير هذا الراوي، وهناك من يرويه عن هؤلاء المشايخ أيضا، هناك عدد يروي هذا الحديث، لكن عن بعض هؤلاء الرواة عن هذا الشيخ مثلا لم ينفرد عنه، لم يروي عنه إلا واحد، فهذا يسمى أيضا غرابة نسبية أو تفردا نسبيا. فعلى هذا التفريق يا جماعة، على هذا المسلك، يكون الفرد والغريب شيئا واحدا، كلاهما يطلق على ما فيه تفرد، وكلاهما ينقسم إلى مطلق ونسبي. طيب أين الفرق؟ قال العلماء الفرق في الاستعمال، الفرق في الاستعمال. كيف يعني؟ يعني في استعمال كلمة الفرد وكلمة الغريب. يعني عندما يقال هذا حديث فرد، هذا حديث غريب، في الاستعمال في الكلمة، فقال العلماء ماذا؟ كلمة الفرد تطلق غالبا على المطلق، الفرد تطلق غالبا على المطلق، يعني حالة التفرد المطلق غالبا يسمونها فردا ولا يسمونها غريبا. يعني حديث الأعمال يقولون فيه حديث فرد، هذا هو الأليق من جهة الاستعمال، الأليق أنك تقول هذا حديث فرد ولا تقول حديث إيش؟ غريب. فنستعمل كلمة الفرد غالبا على حالة التفرد الإيه؟ المطلق. وأما الغريب فيطلق غالبا على النسبي، الغريب يطلق غالبا على النسبي. ففي حالة التفرد النسبي نستعمل غالبا كلمة الغريب ولا نستعمل كلمة الفرد. يعني في هذه الصورة التي ذكرناها عندما ينفرد واحد عن شيخ معين والحديث مروي عن مشايخ آخرين فإننا نقول في هذا التفرد غريب، لا نقول فرد، هذا ليس بحسن. لكن الأفضل من جهة الاصطلاح أننا نقول إيش؟ غريب. نقول حديث فلان هذا حديث غريب وهو معروف عن غيره، لكن نقصد التفرد في إيش؟ في جهة معينة عن راوي بعينه. واضح؟ فالفرق إذن هو من جهة ماذا يا جماعة؟ من جهة الاستعمال، من جهة الإطلاق، عندما تطلق على الحديث أنه مطلق، أنه فرد أو غريب، الفرد يطلق غالبا على المطلق والغريب يطلق غالبا على الإيه؟ على النسب. طيب نقف هنا إن شاء الله.